بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله في كتابه سلم أو في نظمه سلم الوصول إلى علم الأصول في الكلام عن الفصل الأول في كون التقسيم التوحيد ينقسم إلى نوعين، قرأنا بعض الأبيات، قال بعد ذلك: وهو الذي يرى دبيب الذر وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر. قال: والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. يقول المصنف رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر. لا يزال المصنف يتكلم في بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات. فمن صفات الله عز وجل أنه يرى سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر. الله عز وجل يرى، قال الله سبحانه: إنني معكما أسمع وأرى. قال: في الظلمات فوق صم الصخر. قوله يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، هذا يريد المصنف رحمه الله أن يخبر بأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، حتى هذه الأشياء التي هي في غاية من الخفاء فإن الله عز وجل يراها، لأن الله عز وجل بكل شيء بصير. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يراها ويسمع جميع الأصوات ويرى كل المرئيات. قال الله سبحانه، قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. وقلنا إنما نبه على هذا لأنه من أشد ما يكون خفاء في المرئيات. النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل أخفى ما يكون من المرئيات، والله عز وجل يرى كل ذلك، لا تخفى عليه خافية. قال: وسامع للجهر والإخفاء. البيت الأول في صفة في رؤية الله عز وجل وفي إثبات صفة البصر لله سبحانه، والثاني في إثبات السمع. وسامع للجهر والإخفاء. الجهر إنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر ويعلم الإخفاء، والإخفاء يشمل السر ويشمل ما هو أخفى منه. قال: بسمعه الواسع للأصوات. بسمعه الواسع للأصوات، وكان الله سميعا بصيرا. وكذلك قول الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري، وهو آخر كتاب، ذكر بابا فقال: باب قول الله عز وجل: وكان الله سميعا بصيرا. ثم ذكر علق حديث عائشة من طريق تميم بن سلمة الكوفي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قصة خولة بنت ثعلبة وهذا الحديث وصله ابن ماجه رحمه الله تعالى بسند صحيح وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ولفظ البخاري: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى النبي صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني. ما معنى ونثرت له بطني؟ تشتكي زوجها تقول أكل شبابها. كيف أكل شبابها وما معنى نثرت له بطني؟ أحمد، نثرت له بطني يعني ولدت له ولدا كثيرا، ولدت له أولاد كثيرين. وأكل شبابي بمعنى أنها عاشت معه في شبابها وهي الآن كبيرة، قد كبرت سنها. قال رحمه الله، قالت عائشة عن خولة رضي الله عنها قالت أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي. انقطع ولدي دليل على أنها صارت في مرحلة متقدمة من العمر، لأن المرأة لا ينقطع حملها إلا في مراحل متقدمة من العمر. قالت حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. قالت اللهم إني أشكو إليك. لمن شكت؟ لله عز وجل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. الشاهد من هذا قول الله عز وجل في آخر هذه الآية والله سميع بصير، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. قال رحمه الله تعالى وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. الله عز وجل يعلم ما بدا يعني ما ظهر وما خفي، ويعلم الجلي ويعلم الخفي، لا يخفى عليه شيء. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وقول الله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآية إلى آخرها، وقول الله سبحانه ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. هنا فائدة وهي أن الشيخ رحمه الله أراد بهذا البيت الرد على بعض المتفلسفة الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا تكذيب لقول الله عز وجل والله بكل شيء عليم. وهذا الكلام منهم كلام كفري، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم كل شيء كليه وجزئيه. وقولهم يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات هذا يعني بمعنى أنه يعني تعالى الله عز وجل عن قولهم لا يعلم التفاصيل وإنما يعلم الأشياء المجملة، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وتكذيب للآيات. قال وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. ذكر هنا صفة الغنى، والله عز وجل غني الغنى المطلق، وغناه من لوازم ذاته، يعني أن الله سبحانه غني بذاته سبحانه، الغنى المطلق ليس بمفتقر إلى أحد، كما أن الخلق فقراء والفقر من لوازم ذاتهم، يعني لا يكون مخلوق إلا وهو مفتقر. والله عز وجل غني الغنى المطلق التام الكامل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال رحمه الله وكل شيء رزقه عليه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكلنا مفتقر إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كلم موسى عبده تكليما، صفة الكلام ثابت لله عز وجل، صفة الكلام من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء سبحانه، وكلامه عز وجل بحرف وصوت، كلامه عز وجل بحرف وصوت، ليس كما تقول المعطلة إنه كلام نفساني، ولا كما تقول المعتزلة إنه مخلوق. طيب، قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. الله عز وجل عليم بخلقه كما تقدم. قال: كلامه جل عن الإحصاء، لا يحصى كلام الله عز وجل ولا ينفد. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقول الله سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل لا تنفد كلماته. قال رحمه الله: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. جل عن الإحصاء، لا يحصى، لا يمكن أن يحصى، أن يحصيه إلا الله عز وجل، ولا يحصر، يحصر، وكذلك لا ينفد ولا يفنى. قال: لو صار أقلاما جميع الشجر، جميع الأشجار لو كانت أقلاما، لأن الأقلام مصنوعة من الشجر، لو كانت جميع الأشجار، إذا كانت الشجرة الواحدة ربما تخرج مئات الأقلام، وهذه الأقلام الكثيرة ربما تكتب لسنين عديدة، أقلام شجرة واحدة تكتب لسنين عديدة. فإذا كانت جميع أشجار العالم وجميع أشجار الأرض أقلام، وكان مدادها ذلك البحر المتلاطم وسبعة أبحر وأبحر وأبحر بعده تمده، ما نفدت كلمات الله، لأن الله عز وجل لا تنفد كلماته سبحانه وتعالى. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، من عنده سبع أبحر؟ سبعة بدون تاء. قواعد اللغة العربية على إثبات التاء كما في الآية التي سمعتها، لأن البحر مذكر، وما كان مذكرا فإنه يجري على عكس القياس من الثلاثة إلى التسعة، وإذا أثبتنا التاء نحتاج أن نصل همزة، أن نجعل همزة القطع همزة وصل، سبعة أبحر كما تقدم في قوله: الأوامر عظموا. طيب، قال رحمه الله: والخلق تكتبه بكل آن. كان حقه أن يقول، يعني قوله أولا معنى البيت: والخلق تكتبه بكل آن، يعني لو أن الخلق جميع المخلوقات تكتب كلمات الله عز وجل، والأقلام هي الأشجار والمداد هي البحار، فنت، تفنى البحار وتفنى الأقلام ويفنى الخلق، فنت، وليس القول منه فاني، القول لا يفنى من الله عز وجل، وتفنى مخلوقاته، يفنى الكاتب ويفنى البحر وتفنى الأشجار، والله عز وجل لا يفنى. قول، يقول الأخ: ما الفرق بين النفاد والفناء؟ النفاد نفد ما عنده، يعني انتهى، انتهى ما عنده، يكون عندك شيء فينفد، تأخذ منه وتأخذ وتأخذ حتى ينفد بالدال، وفني أيضا بمعناه، فني بمعناه. طيب، قال: والخلق تكتبه بكل آن. كان حقه أن يقول: تكتبه بضم الباء، إلا أن الوزن يوجب سكون الباء، تكتبه، وسكون الباء في هذا المقام له وجه، له وجه، من جهة تكرر، من جهة تكرار الضمات، تكتبه، يحدث ثقل فيجوز له أن يسكن الباء، وأيضا قد ورد تسكين الفعل المضارع في الشعر، ورد تسكين الفعل المضارع في الشعر، مع أنه الأولى للإنسان ألا يقترف مثل هذه الضرورات، لكن من حيث الجواز يجوز. إذن هذه تسع أبيات في درس اليوم، والبيت الذي بعده متعلق بالكلام على كلام الله عز وجل وعلى القرآن، وهو مرتبط، نتركه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. حديث أبي موسى رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. هذا دليل على أي صفة؟ على أي صفة؟ السمع والبصر والقرب. السمع والبصر والقرب. اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها وخففوا عليها، اربعوا على وزن امنعوا، نعم، بكل آن يعني في كل وقت. والأخ يسأل عن الكلام النفساني، هذا نعرض عليه، نعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عند الكلام على القرآن، عند الكلام على القرآن مذهب المعتزلة، إشارة إليه إلى مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في هذه المسألة، لأن وقت الإخوة قد جاء، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.